الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وبعد يسر إخوانكم في تسجيلات ومكتبة أبي ذر السلفية من الحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة، الدعاء، وهي عبارة عن كلمة ألقيت في مسجد أبي ذر بعد صلاة الفجر لأخينا الفاضل أبي مالك صابر اللحجي. سجلت هذه المادة في 17 من شهر شوال لعام 1435 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يخبر الله عز وجل في هذه الآية عن حاجتنا إليه مع غناه عنا. وإي والله، كم نحن محتاجون إلى ربنا، كم نحن محتاجون إلى الله أن يثبتنا على السنة والإسلام، وأن يهدينا سبل السلام. كم نحن محتاجون إلى ربنا أن يحفظنا من كل سوء ومكروه، كم نحن محتاجون إلى ربنا أن يعافي مبتلانا وأن يشفي مرضانا، كم نحن محتاجون إلى ربنا أن يرزقنا الرزق الحلال الحسن، كم نحن محتاجون إلى ربنا أن يرفع عنا الفتن، كم نحن محتاجون إلى ربنا أن يولي علينا خيارنا، كم نحن محتاجون إلى ربنا أن يرخص لنا الأسعار، كم نحن محتاجون إلى ربنا أن ينتقم لنا ممن ظلمنا. كل هذه الاحتياجات وغيرها كثير لا سبيل للحصول عليها إلا عن طريق أمر الله به وحث عليه، وهو طريق الدعاء. إن الدعاء أيها الناس عبادة جليلة وقربة عظيمة، بل أنه يعتبر أس العبادات وأساسها ومركزها ونواتها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. خرجه الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. لقد أمرنا الله عز وجل بدعائه، ووعدنا بالإجابة، وتوعدنا إن نحن تركنا الدعاء. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني، أمر منه لنا بالدعاء أستجب لكم، وعد منه بالإجابة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي الوعيد، سيدخلون جهنم داخرين. بل أن الله عز وجل يغضب إن لم ندعه، فقد ثبت عند الإمام ابن ماجة رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع الله يغضب عليه. ولله در من قال: لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. أيها الناس، إننا إن دعونا الله عز وجل فلا نحتاج إلى واسطة لكي توصل لنا إليه الدعاء أو تأتينا منه بالإجابة، بل ندعو الله مباشرة لتأتينا الإجابة مباشرة. قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، في آيات كثيرة مصدرة بالسؤال الذي يتولى الإجابة فيها هو رسول الله عن الله. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. لكن في هذه الآية والمصدرة بالسؤال كذلك الذي تولى الإجابة فيها هو الله. وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل فإني، وإنما قال فإني قريب. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن عبادة الدعاء عبادة محضة لله عز وجل. لا يجوز بل من الشرك الأكبر أن يدعى مع الله عز وجل أحد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أيها الناس، إن للدعاء قيمة، هذه القيمة يوم أن جهلناها صار حالنا مع الدعاء كما نرى ونسمع. قليل هم الذين يجتهدون في دعاء الله عز وجل، وكأننا مستغنون عن ربنا مع أننا نحتاج إليه في كل شيء، في كل أمر من أمور دنيانا وديننا، ومع ذلك التقصير حاصل في الدعاء لأننا جهلنا قيمته. لكن لما عرف أنبياء الله ورسله وكذا الصالحون قيمة الدعاء كانت لهم معه أخبار عظيمة. فهؤلاء أنبياء الله ورسله لهجوا به وأكثروا منه، حتى ذكر الله ذلك عنهم في القرآن. فلما لهجوا به كثيرا وتضرعوا إلى الله عز وجل حال رفع أكفهم إليه سائلين له راجين منه، حقق لهم ما يريدون ولبى تفضلا منه وتكرما ما يسألون. هذا نبي الله نوح عليه السلام يمكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فعند أن آيس من استجابتهم وعند أن حصلت منهم الأذية رفع أكف الضراعة إلى الله داعيا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فكانت الإجابة: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر. التقى الماء على أمر قد قدر في إغراق تلكم الأمة الظالمة. نبي الله إبراهيم عليه السلام عند أن ألقي إلى النار قال كلاما تضمن دعاء، قال حسبي الله ونعم الوكيل، أي بمعنى اللهم قني اللهم اكفني. فكانت الإجابة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. موسى وهارون يدعوان على فرعون وملئه، موسى يدعو وهارون يؤمن. قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا فاطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فكانت الإجابة قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. يونس عليه السلام يلتقمه الحوت فيمسي في بطنه في ظلمات ثلاث، ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، فيناجي في هذه الظلمات ربه ويدعو خالقه بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتأتيه الإجابة فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أيوب عليه السلام يبتلى بمرض في جسده يصبر عليه عدد سنين ثم يرفع وكف الضراعة إلى الله داعيا الله رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكانت الإجابة فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. زكريا يسأل ربه الولد فيعطاه، قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فكانت الإجابة فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. نبي الله سليمان عليه السلام يدعو ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فتكون الإجابة فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ومن الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا، أي بسبب دعائك لنا هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. نبي الله عيسى يسأل ربه لقومه مائدة، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فتكون الإجابة إني منزلها عليكم. نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من دعا وأعظم من رجا. وانظروا إلى كتب السنة قد ملئت بتلكم الأحاديث التي تحمل في طياتها دعوات جامعة شاملة منه صلى الله عليه وسلم. لما كانت غزوة بدر في الليلة التي كانت الغزوة صبيحتها، وقف النبي صلى الله عليه وسلم طيلة ليلته يدعو الله عز وجل: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، حتى جاء أبو بكر وأشفق عليه والتزمه من ورائه وقال له: كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. إذن أيها الناس، أنبياء الله عز وجل وصلوات ربي وسلامه عليهم عرفوا قيمة الدعاء، فكانت هذه بعض أخبارهم معه. وهكذا الصالحون. روى الإمام البخاري ومسلم أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عن سعد وعن عمر وعن سائر الصحابة أجمعين، شكى أهل الكوفة سعد إلى عمر حتى ذكروا من أمره بأنه لا يحسن الصلاة بهم، فعزل عمر سعدا، ثم إن عمر استدعى سعدا فقال له: إن أهل الكوفة ذكروا من أمرك حتى أنك لا تحسن الصلاة بهم، فقال: أنا لا أحسن الصلاة بهم، والله إني أصلي بهم صلاة رسول الله، أطول في الأوليين وأركد في الأخريين. فقال له عمر: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. ثم إن عمر أرسل من يتثبت له الخبر، فجاء الرسول إلى مسجد لبن عبس فدخله فإذا فيه حلقة، فقام عليهم وقال لهم: كيف فيكم سعد؟ فقام أشقى القوم رجل يكنى بأبي سعد، قال: أما إنك لو نشدتنا عن سعد فإنه لا يمشي في السرية ولا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية. فعند أن سمع سعد هذا الافتراء عليه، يا ترى ماذا فعل؟ هل ذهب إلى باب عمر يقرعه ليشكو عنده ويبكي؟ هل جعل يقرع أبواب الصحابة متظلما شاكيا؟ إن سعدا اختصر المسافة، لأنه يعلم من إعلام رسول الله له وللأمة جمعا أن للمظلوم دعوة ليس بينها وبين الله حجاب، فيرفع سعدنا كف الضراعة إلى الله قائلا: لأدعون عليه بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأدم فكره وعرضه للفتن. فاستجاب الله دعوة سعد. يقول الراوي: فرأيت الرجل وقد كبرت سنه حتى سقطت حاجباه على عينيه، يغمز الجواري يعترض طريقهن، يقول: شيخ كبير مفتون. أصابته دعوة سعد: من للمظلوم سواك يا الله؟ إذا ظلمت فقل يا الله، إذا أخذ مالك فقل يا الله، إذا انتهك عرضك فقل يا الله. إن بعض الناس إذا ظلم يطرق أبواب مشايخ القبائل، من شيخ قبيلة إلى آخر، ومن قسم شرطة إلى أخرى، ومن محكمة إلى أخرى، يتظلم، يريد أن يشكو، يريد أن يخرج حقه، ونسي ذلك المسكين أن له ربا يجيب دعاء المظلوم ولو بعد حين. قال عليه الصلاة والسلام: إن دعوة المظلوم ترفع مع الغمام، فيقول الله عز وجل لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. اختصر المسافة، إذا ظلمت اختصر المسافة وارفع أكف الضراعة إلى الله، إلى الله جل جلاله، وادعو، ادعو على من ظلمك. هكذا كان دأب السلف. سعيد بن زيد لما دعت عليه تلكم المرأة، ادعت عليه بأنه أخذ شيئا من أرضها وخاصمته إلى مروان بن الحكم، استدعى مروان سعيدا فقال له: كيت وكيت، المرأة ادعت عليك بأنك أخذت شيئا من أرضها. فقال سعيد: أنا أخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله؟ قال: وما الذي سمعته؟ قال: سمعته يقول: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. قال: اذهب فإني لا أسألك حجة بعدها. سعيد الآن مظلوم، سعيد المفترى عليه، يرفع وكف الضراعة إلى الله داعيا على تلك المرأة الظالمة: اللهم خذ بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت إلا بعد أن عميت، وبينما هي تمشي في أرضها إذ بها تسقط في حفرة فتموت. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار أن ثلاثة من علماء بني إسرائيل خرجوا يستسقون لقومهم، يدعون الله عز وجل بنزول المطر، فدعا الأول ولم يسقوا، ودعا الثاني فلم يسقوا، ودعا الثالث فقال: اللهم إنك أنزلت في توراتك ألا تردوا المساكين إذا وقفوا بأبوابكم، اللهم إنا مساكينك قد وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين. وقفنا ببابك يا ذا الملك، وقفنا ببابك والملك لك، وجئناك نخطو غفار السهاد، وما خاب يا رب من أملك، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فنعم أيها الناس، ينبغي علينا أن نلهج بالدعاء وأن نكثر منه وأن نجتهد فيه. وقد يقول قائل: إني أدعو الله عز وجل فلا يستجاب لي. نقول: إن هناك للدعاء شروطا ينبغي أن يعمل بها، وثمة موانع ينبغي أن تنتفي حتى يستجيب الله الدعاء. فمن شروط الدعاء الإخلاص: أدعو لأن الله أمرك أن تدعو، لأن الدعاء عبادة، لا من أجل أن يقال فلان يدعو. الله يقول: فادعوه مخلصين له الدين. أيقن بالإجابة، فإنه جاء في الحديث المخرج في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، لا تستعجل الإجابة، ادعوا وستأتي الإجابة اليوم أو غدا أو بعد سنين، لا تستعجل الإجابة، فإن استعجالها من موانع إجابة الدعاء. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي. تحر الحلال واحذر من أكل الحرام، فإن أكل الحرام من موانع الدعاء، من موانع إجابته. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لحذيفة: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مما ينبغي أن يراعى حال الدعاء أن ندعو الله عز وجل في الأماكن والمواطن والأوقات التي يستجيب الله فيها الدعاء، مما جاء الدليل بذلك. فمن ذلك في الثلث الأخير من الليل، حين ينزل الرب جل جلاله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ سبحان الله، الله الله عز وجل يقول: هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وكثير منا إما نائم على فراشه الوتير، بل والأدهى والأمر أن بعض الناس قاضع أمام شاشة التلفاز يقلب القنوات الفضائية من قناة إلى أخرى، أو في مجلس القات والتخزين، والله يدعوك لأن تدعوه، الله يدعوك لأن تطلب منه. أيضا من تلكم المواطن أحال السجود، فإن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، قال عليه الصلاة والسلام: فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهكذا من تلكم الأوقات آخر ساعة من يوم الجمعة، ومنها بين كل أذان وإقامة، ومنها عند السفر، وكذلك عند نزول المطر، كل ذلك قد جاء به الخبر عن سيد البشر أنه موطن أو وقت لإجابة الدعاء. ومما ينبغي أن يراعى حال الدعاء رفع الأكفين، رفع الكفين إلى الله عز وجل. ففي الحديث الحسن الذي يحسنه بعضهم: إن الله عز وجل يستحيي أن يرد يد عبده صفرا إذا رفعتا إليه. ينبغي أيضا على الداعي أن يخلط توسله ونداءه ودعاءه ورجاءه بالذل والمسكنة والفقر. أظهر فقرا وأظهر ذلا وأظهر مسكنة حال دعائك. ألم تسمع إلى دعاء النبي الصالح أيوب حين قال: اسمع إلى هذه الصيغة: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اشكو إلى الله ضرك، اذكر ما تشعر به من الضر ومن الضيق ومن المصيبة على سبيل الذل والافتقار والمسكنة. تعجبني مقولة بعض السلف، قال: إذا أردت من الله شيئا فتعامل كما يتعامل الصبي مع أبيه إذا أراد منه شيئا. إن الصبي إذا أراد من أبيه شيئا طلب، ثم كرر الطلب وكرره مرارا وتكرارا، ثم بكى، إذا لم يحظى بحاجته يبكي، ثم يبكي ويعلو صوته بالبكاء ويتململ بين يدي أبيه حتى يحظى على الذي يريد. ولله المثل الأعلى، فلنكن هكذا نطلب، نكرر الطلب، نبكي، نعم نبكي لأننا نريد من الله عز وجل أشياء، فنبكي ونتذلل ونفتقر ونتمسكن حتى يعطينا الله عز وجل سؤلنا. وفي الحديث المتقدم حديث الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، أي أن من أسباب إجابة الدعاء التمسكن وإظهار الذل والفقر، ويعني ماذا حتى يستجيب الله عز وجل الدعاء. فيا عباد الله، ما أحوجنا إلى الدعاء، لا سيما في هذه الأيام، والله محتاجون إليه كثيرا، محتاجون إليه كثيرا. أيها الناس، ما نمر به من تلكم الفتن العاصفة، وما نمر به في أنفسنا من القسوة والبعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن التدبر والتفكر والغفلة التي تحيط بقلوبنا، حري بنا أن نلهج بالدعاء وأن نكثر منه، على الله عز وجل أن يستجيب لنا الدعاء فيصلح أحوالنا في الدنيا والآخرة. نسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع سنة. اللهم استجب دعاءنا، اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. شكر الله لكم جلوسكم وحسن إصغائكم، وجعل ذلك في ميزان حسناتي وحسناتكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.